بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس من مباحث البرهان وهو تقسيم البرهان إلى البرهان اللمي إلى مطلق وغير مطلق. إذا قال المصنف: قد عرفت أن البرهان اللمي ما كان الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، عندما يكون الحد الأوسط هو العلة والسبب والفاعل في ثبوت حكم الحد الأكبر للحد الأصغر، ومعنى ذلك إنه علة للنتيجة، يعني النتيجة اللي راح تستخرج في القياس من ثبوت حكم الأكبر للأصغر في النتيجة سببها ما هو؟ الحد الأوسط اللي هو السبب والفاعل والعلة لثبوت هذا الحكم، حكم ماذا؟ الحكم للأكبر من للأصغر. وهذا يكون على نحوين: أولا أن يكون يعني الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه، تارة الحد الأوسط يكون هو السبب والعلة لوجود نفس الأكبر على الإطلاق، على الإطلاق يعني سواء وجد في الأصغر أو لم يوجد. عندما يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه، يعني الأكبر كيف نوجد؟ بسبب الحد الأوسط، لأن هو العلة والسبب والفاعل في وجوده على الإطلاق، يعني سواء وجد في الأصغر أو لم يوجد، وجد حكم الحد الأكبر في الأصغر أو لم يوجد. عندما يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر وعلة لثبوت الأكبر في نفسه. نعم، ولأجل هذا يكون يعني الحد الأوسط علة لثبوته، يعني لثبوت الأكبر للأصغر، لأجل إن الحد الأوسط هو علة لوجود الأكبر في نفسه، فيكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للمن حكم الأكبر للأصغر، باعتبار إن المحمول نقصد به في نتيجة القياس الذي هو الأكبر، مثل مثال التمدد كما سيأتينا، هنا ليس وجود إلا وجود لموضوعه وهو الأصغر اللي هو الحديدة. يعني التمدد وين ينوجد؟ في نفس الحديدة. الحديدة هي الحد الأصغر والتمدد هو الحد الأكبر. من هو الحد الأوسط اللي يكون سبب فيهما؟ ارتفاع الحرارة. هذا مثل مثال اللي تقدم عندنا: هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، صورة، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة كبرى. إذن النتيجة هذه الحديدة متمددة. الحد الأوسط هنا ما هو؟ ارتفعت حرارتها. الحد الأصغر من هو؟ الحديدة. والحد الأكبر التمدد. المحمول بالنتيجة اللي هو منه؟ نتيجة القياس التمدد. هذا المحمول باعتبار أنه هو الأكبر، لأنه التمدد هو نفس الحد الأكبر اللي كان موجود بالقياس، ليس وجود إلا وجودا لموضوعه. لأن التمدد وين ينوجد؟ بالحديدة. من تنوجد الحديدة ينوجد فيها ماذا؟ التمدد. فلهذا قال المحمول الذي هو الأكبر هنا، المحمول اللي موجود في نتيجة القياس اللي هو حد أكبر في القياس، ليس وجوده يعني هذا التمدد إلا وجودا لموضوعه، إلا لوجود نفس الحديدة، لأن التمدد ما ينوجد إلا وين؟ في الحديدة. وهو الأصغر. الأصغر منه؟ الحديدة. يعني موضوع التمدد منه؟ الحديدة. والحديدة شو تمثل؟ حد أصغر، وهو الأصغر، وليس له يعني لهذا المحمول اللي هو التمدد اللي هو حد أكبر كان بالقياس، ليس له وجود مستقل عن وجود موضوعه. يعني ما عندنا تمدد مستقل بغض النظر عن موضوعه وعدم وجود موضوعه اللي هو الحديدة، لأن التمدد ما ينحصل إلا وين؟ إلا في الحديدة. فلهذا قالوا وجود الوجود الأكبر هو وجود متمثل وجوده بمن؟ بالأصغر. وجود التمدد متمثل وجوده بوجود الحديدة، وإلا ما عندنا وجود للتمدد مستقل عن وجود موضوع اللي هو الحد الأصغر الحديدة. كالمثال المتقدم، المثال المتقدم اللي ذكر المصنف هذا الآن ذكرناه: هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، صورة، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة كبرى، إذن هذه الحديدة متمددة، وهو مثال علية ارتفاع الحرارة، لأن ارتفاع الحرارة حد أوسط، وهو راح يكون العلة لثبوت الأكبر وهو التمدد في الأصغر اللي هو الحديدة، وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديدة. وارتفاع الحرارة علة وحد أوسط، والحد الأوسط أصبح علة لثبوت الأكبر اللي هو التمدد في الحديدة اللي هو الأصغر. هذا النحو من البرهان يسموه المناطق بالبرهان اللمي المطلق. طبعا ليش قلنا هو برهان لمي؟ أحسنتم، لأن كلامنا عندما يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، إذن هو لمي. من يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، هذا شو نسميه؟ لمي. بس لماذا أسميناه بالمطلق؟ لأن الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، فلهذا سموه مطلق. شو معنى على الإطلاق؟ يعني سواء وجد في الأصغر أو لم يوجد. أحسنتم، يعني الحد الأوسط هو العلة، هو السبب لوجود الأكبر في نفسه، فلهذا سموه مطلق. فالتمدد بهذا المثال ليس وجود مستقل عن وجود الحديدة، فيكون ارتفاع درجة الحرارة علة للتمدد الثابت للحديدة، لأن هو علة للتمدد مطلقا، يعني علة لوجود الأكبر، التمدد في نفسه مطلقا سواء وجد في الأصغر أو لم يوجد. نعم، هذا النوع الأول. اثنين، ألا يكون، يقصد الحد الأوسط، علة يعني سبب وفاعل لوجود الأكبر، لوجود الحد الأكبر في نفسه على الإطلاق. على الإطلاق يعني الحد الأوسط يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر فقط، مو علة لثبوت الأكبر في نفسه، مثل منو؟ النحو الأول. النحو الأول الحد الأوسط ماذا كان؟ علة لوجود الأكبر في نفسه، إضافة لعمل اللي إنه كان يقوم به الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. هنا في هذا النحو الثاني الحد الأوسط يكون علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، يعني فقط علة لثبوت الأكبر للأصغر فقط، مو علة لثبوت الأكبر في نفسه. الحد الأوسط يلعب دور ثبوت حكم الأكبر للأصغر فقط، ما يلعب دور إيجاد الأكبر في نفسه. هذا الفرق بين النحو الأول والثاني. الفرق بيناتهم أن النحو الأول ماذا كان الحد الأوسط يلعب؟ يا دور وجود الأكبر في نفسه، وجود التمدد في نفسه، ارتفاع الحرارة هي العلة لوجود التمدد في نفسها. أما في هذا النحو الثاني ما يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، وإنما يكون يعني الحد الأوسط علة يعني سبب وفاعل لوجوده، يعني وجود الحد الأكبر في الأصغر. يعني شنو دور الحد الأوسط اللي راح يلعبه؟ فقط ثبوت حكم الأكبر المن للأصغر، بس ما يكون علة لوجود الأكبر في نفسه مثل النحو الأول. هذا النحو من البرهان شو نسميه؟ البرهان اللمي غير المطلق. إذن شنو الفرق بين المطلق وغير المطلق؟ الفرق بسيط، إنه الحد الأوسط إذا كان علة لوجود الأكبر في نفسه إضافة لعمله بثبوت الحكم الأكبر للأصغر، هذا نسميه برهان لمي مطلق. وإذا كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر بس ليس علة لوجود الأكبر في نفسه، هذا شو نسميه؟ برهان لمي غير مطلق. نعم، وإنما صح أن يكون منه الحد الأوسط علة يعني سبب وفاعل لوجود الأكبر في الأصغر، يعني لثبوت حكم الأكبر للأصغر، وليس علة لنفس الأكبر. يعني الحد الأوسط ليس هو العلة لوجود الأكبر في نفسه، ليس يعني مو مثل ارتفاع الحرارة اللي توجد التمدد في نفسها، لا ليس هو علة لنفس الأكبر في وجوده بنفسه، فباعتبار إن وجود الأكبر يعني حكم الأكبر، حكم الحد الأكبر في الأصغر يعني في الحد الأصغر شيء، وذات الأكبر شيء آخر. راح المصنف الآن يعطينا أمثلة لأنهم على أنحاء ثلاثة، فالمصنف أجل المثال للأنحاء، هسه راح يعطينا أمثلة على ذلك للبرهان اللمي غير المطلق. ثبوت الأكبر شيء في نفسه وثبوت حكم الأكبر للأصغر شيء آخر، شيء آخر. لهذا قال فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر. علة ثبوت حكم الأكبر لحكم للحد الأصغر غير علة وسبب وفاعلية نفس ثبوت الأكبر في نفسه ووجود ذاته. والمقتضي لكون البرهان لميا يعني إذا كان، لعل سائل يسأل يقول إذا كان الحد الأوسط هو ليس علة لوجود الأكبر في نفسه فلماذا أسميتمه برهان لمي؟ يجاوب المصنف يقول المقتضي لكون هذا البرهان لميان ليس إلا علية الأوسط لوجود الأكبر في الأصغر. إحنا سمينا برهان لمي من يا جهة، من جهة أنه هم يلعب دور العلية، بس هو علة لثبوت حكم الأكبر لمن؟ للأصغر. من هذا الجهة إحنا سمينا لمي، وإن كان هو ليس علة لثبوت الأكبر في نفسه ووجوده في ذاته، سواء كان يعني هذا الحد الأوسط هو أيضا لوجود الأكبر في نفسه، يعني هو لعله ما أحيانا الحد الأوسط هم يكون علة لوجود الأكبر في نفسه كما في النحو الأول أي البرهان اللمي المطلق، أو كان يعني الحد الأوسط معلولا للأكبر في نفسه. هذا أخوتي اكتب علي المثال النحو الأول. هسه احنا راح نذكر أنحاء البرهان اللمي غير المطلق، هذا اكتب عليه رقم واحد. أو كان، منو اسم كان؟ الحد الأوسط معلولا للأكبر في نفسه، مو علة معلولا للأكبر في نفسه. هذا النحو الأول من البرهان اللمي غير المطلق، اكتب عليه رقم واحد. اثنين، أو كان، منو كان؟ الحد الأوسط معلولا للأصغر، هذا النحو الثاني. ثلاثة، أو منو أو يعني الحد الأوسط ليس معلولا لكل منهما، لكل منهما يعني لا هو معلولا للأكبر في نفسه ولا هو معلولا للأصغر. هسه كم صار، كم نوع عندنا من أنحاء البرهان اللمي غير المطلق؟ ثلاثة. هاي جميعها نسميها برهان لمي غير مطلق. هسه راح نعطي أمثلتها، راح المصنف يعطي أمثلتها. مثال الأول، من هو الأول؟ أحسنتم، الحد الأوسط اللي يكون معلول للأكبر في نفسه، هذا مثاله. وهو ما كان يقصد الحد الأوسط معلولا للأكبر يعني في نفسه. قولنا هذه الخشبة تتحرك إليها النار، هاي صغرى، وكل خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار، هاي كبرى. طبعا إحنا مقصودنا إنه الخشبة تتحرك فيها النار ويكون موجود فيها النار، طبعا هذا إذا وجدت علتها التامة، يعني نوجد المقتضي والشرط وانفقد المانع وماكو مزاحم حتى تنوجد النار بالخشبة. نعم، هسه الآن صار عندنا صغرى وكبرى. نعم، وجود النار هذا الحد الأكبر، خلي بين قوسين، وجود النار هذا شنو؟ الحد الأكبر. حركة النار هي الحد الأوسط، تتحرك إليها النار. لاحظتوا أخوتي شلون عرفنا حد أوسط؟ لنتكرر بالمقدمتين، تتحرك إليها النار يعني حركة النار شو تمثل؟ حد أوسط. والحركة يعني حركة النار هي علة لوجود النار في الخشبة، يعني النار ليش وجدت في الخشبة؟ بسبب حركة النار، هي بسبب حركة النار. نعم، ولكنها يعني حركة النار هي ليست علة لوجود النار مطلقا، حركة النار مو هي العلة لوجود النار مطلقا، هي علة لوجود النار في الخشبة، في الخشبة، بس هي مو علة لوجود النار مطلقا، بل هي معلولة لوجودها لأنها تتحرك إليها. بل الأمر بالعكس، فإن حركة النار معلولة لطبيعة النار، يعني مو حركة النار توجد النار، بل بالعكس حركة النار هي معلولة لمن؟ لوجود النار. أول مرة توجد النار ثم بعد ذلك تتحرك النار، فإذا الحركة معلولة مو علة، الحركة معلولة لوجود النار لأنها تتحرك إليها. إذن هذا مثال للحد الأوسط اللي يكون معلول للأكبر في نفسه، معلول وليس علة. هذا المثال الأول. اثنين، مثال الثاني، من الثاني؟ ما كان الحد الأوسط معلولا للأصغر، معلول. طبعا واضح أخوتي عندكم معلول يعني ناتج منه، مؤثر منه. نعم، قولنا المثلث زواياه تساوي قائمتين، هذا صغرى، تساوي قائمتين يعني تساوي 180 درجة مئوية، لأن كل قائمة تمثل 90 درجة مئوية صغرى. وكل ما يساوي قائمتين يعني 180 درجة هو يمثل ماذا؟ نصف الزوايا المربع، لأن زوايا المربع مجموعها 360 درجة. 360 درجة منو نصفها؟ 180 درجة. فإذا كل ما يساوي قائمتين، قائمتين يعني 2 تسعينات، لأن كل قائمة 90، 2 تسعينات شقد يساوي؟ 180. يمثل نصف زوايا المربع، لأن مجموع زوايا المربع 360 درجة. لاحظوا أخوتي وين الحد الأوسط المتكرر بالمقدمتين؟ تساوي قائمتين يساوي قائمتين، هذا الحد الأوسط المتكرر. فالأوسط اللي هو مساوي للقائمتين، طبعا شنو النتيجة ما راح تكون مال هذا القياس؟ إذن هذا المثلث زواياه نصف زوايا المربع، هاي النتيجة بعد ما تحذف ماذا؟ يساوي قائمتين. متحذفة النتيجة ايش راح تكون؟ المثلث زواياه نصف زوايا المربع. لماذا؟ لأن زوايا المثلث قائمتين، والقائمتين شو تمثل؟ 180 درجة، هي نصف مجموع زوايا المربع ل 360 درجة، 180 نصف ال 360، هذا المعنى. فالأوسط مساوي قائمتين معلول للأصغر. من هو الأصغر؟ زوايا المثلث، زوايا المثلث اللي يساوي قائمتين، وهو يعني مساوي للقائمتين. طبعا قصدنا معلول للأصغر، معلول للأصغر يعني ناتج منه، وهو يعني المساوي للقائمتين في الوقت نفسه علة لثبوت الأكبر. الأكبر منه نصف زوايا المربع. علة المن لثبوت الأكبر يعني حكم الأكبر نصف زوايا المربع للأصغر اللي هي زوايا المثلث، ولكنه ليس علة لثبوت نصف زوايا المربع مطلقا، حتى لو لم يتعلق بمن؟ بزوايا المثلث. نعم، هذا المثال الثاني اللي يكون الحد الأوسط كما يكون واسطة في الإثبات يمكن أن يكون واسطة في الثبوت ويكون معلولا أيضا. نعم، مثال ثلاثة. الثالث ما هو؟ ما لم يكن الحد الأوسط معلولا لكل من الأصغر والأكبر. الحد الأوسط لا هو معلول للحد الأصغر ولا هو محلول للحد الأكبر. نعم، مع أنه يفيد فائدة ثبوت الأكبر في الأصغر، لأن هذا الدور اللي لعبه الحد الأوسط هو الدور الرئيسي اللي دائما يقوم به الحد الأوسط. دور الرئيسي في كل قياس ماذا يفعل؟ يثبت حكم الأكبر للأصغر. نعم، بس بنفس الوقت الحد الأوسط ليس معلول لكل من الحد الأصغر والأكبر. مثاله: هذا الحيوان غراب صغرى، وكل غراب أسود. هذا شنو؟ كبرى. من هو الحد الأوسط المتكرر؟ غراب. احذف غراب، شو تكون النتيجة؟ هذا الحيوان أسود. طبعا كل غراب أسود هذا على فرض ثبوت هاي الكبرى بالاستقراء أو بدليل آخر، وإلا ترى يوجد غير الغراب الأسود مثل الغراب الأبيض والغراب المنقط والغراب نعم الرمادي بين الأبيض والأسود، لكن هذا قولنا كل غراب أسود هذا على فرض ثبوت هاي الكبرى مثلا بالاستقراء، ثبتت عندنا بالتتبع بأي دليل آخر. فالغراب وهو الحد الأوسط ليس معلولا للأصغر، الأصغر منه الحيوان، ولا معلولا للأكبر اللي هو منه الأسود. لماذا؟ إذ ليس كل حيوان غراب ولا كل أسود غرابا. لو كان الغراب علة لهما لما تخلف عنه بحال، يعني راح تصبح كل الحيوانات غراب، تصبح كل الأسود ماذا؟ غراب. فكون الغراب ليس معلولا لكونه حيوان ولا لكونه أسود، وإنما هو معلول لمن أوجده بهذا النحو، مع إنه يعني الحد الأوسط الغراب علة لثبوت وصف السواد لهذا الحيوان، لأنه الغراب كحد أوسط لعب يا دور ثبوت حكم الأكبر اللي هو وصف السواد للحد الأصغر اللي هو الحيوان. يعني الغراب ثبت السواد المن لهذا الحيوان، لهذا خرجت النتيجة وهي إنه هذا الحيوان أسود. نعم، هذه أقسام البرهان، أقسام البرهان اللمي، وهي مطلق وغير مطلق. الآن وصل حديثنا إلى بيان معنى العلة المأخوذة في البرهان اللمي. إحنا مو قلنا البرهان اللمي يكون الحد الأوسط به علة لثبوت الأكبر في الأصغر؟ شنو مقصودكم بالعلة؟ هنا راح نحققها ونبينها. قال المصنف: معنى العلة في البرهان اللمي. قلنا إن البرهان اللمي ما كان فيه الأوسط يعني الحد الأوسط علة يعني سبب وفاعل ومؤثر لثبوت الأكبر يعني لثبوت حكم الحد الأكبر للأصغر يعني للحد الأصغر. وقد يسبق ذهن الطالب إلى أن المراد من العلة خصوصا العلة الفاعلية، يعني بالتبادر بالسباق الذهن من نقول علة وين يصرف الذهن؟ شنو معنى علة؟ السبب الفاعل الموجد المحقق، هاي كلها معاني للعلة الفاعلية، للمعنى المن للعلة الفاعلية. ولكن المصنف يقول في الواقع إن العلة تقع على أربعة أنواع، والبرهان اللمي يقع بجميع هذه العلل. صحيح أنت ينصرف ذهنك وينسبق إلى معنى العلة هو العلة الفاعلية، السبب والفاعل والموجد والمؤثر، لكن مع ذلك بالحقيقة توجد عندنا أنواع أخرى للعلل. البرهان اللمي يقع بجميع هذه العلل. الأولى هو العلة الفاعلية. شنو معنى العلة؟ يعني الفاعل، يعني السبب، يعني المؤثر، يعني الموجد، يعني مبدأ الحركة، هاي كلها معاني مترادفة. العلة اللي تحقق وجود المعلول خارجين، هاي شو نسميها؟ العلة الفاعلية. علة هي من علل الوجود، ولهذا سميناها الفاعل، لأن هي ليش سميناها الفاعل؟ لأن هي تفعل وجود المعلول خارجين، هي تحقق وجوده، وأحيانا نسميها بالسبب. قد يطلق السبب ويراد منه ماذا؟ الفاعل. نعم، وأحيانا نسميه مبدأ الحركة. ليش نطلق عليه مبدأ الحركة؟ يعني نريد من عند الفاعل الطبيعي الحركة، يعني الطبيعة الموجودة بالخارج، من اللي فعلها، من اللي أوجدها، يسموها مبدأ الحركة. يطلق مبدأ الحركة ويراد منه الفاعل الطبيعي. نعم، ما شئت فعبر، يعني شو يريد يقول المصنف؟ هاي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى الفاعلية، السبب، مبدأ الحركة، الموجد وما شابه ذلك. وقد يعبر عنها بقولهم ما منه الوجود. أحيانا بتعبيرات بعض المناطق يسمون العلة الفاعلية ما منه الوجود، ويقصدون المفيض يعني اللي يطل إفاضة التحقق الوجود والمفيد للوجود. المصنف بالهامش ذكر ملاحظة جدا مهمة، وهي أن بعض المناطق يقصدون من تعبير ما منه الوجود خصوص المفيد للوجود. أحيانا مني يطلقون السبب يريدون به الفاعل الإلهي، ومني يطلقون ما منه الوجود يريد يعبرون عن خصوص المفيض للوجود، الشيء اللي أفاض الوجود اللي أوجد الوجود، وهذا مختص بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. الخالق المصور هو اللي أفاض الوجود، هو اللي أبدعه، هو اللي أوجده، يسموه ما منه الوجود. والفاعل بهذا المعنى هو خصوص الباري سبحانه وتعالى. وأما الفاعل المسبب للوجود الذي ليس منه فيض الوجود وخلقه هو ما عدا الله تعالى من الأسباب، يعني أي فاعل، أي علة، أي سبب طبعا الوجود هي ليس مفيدة للوجود، بس منه الوجود، ما به الوجود، يعني الوجود تحقق به بسبب كون علة، بس هو ما هاي العلة ليست هي مفيدة للوجود، بس هي سبب بالوجود، هذا يسمون ما به الوجود، ما به الوجود. إذن أكو فرق بين تعبير بعض المناطق ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود شي قصدون به؟ يقصدون بالفاعل، العلة الفاعلية اللي هي خصوص الباري سبحانه وتعالى، اللي هي المسببة للوجود، اللي هي منها فيض الوجود. أما ما به الوجود يقصدون بالسبب والفاعل الذي ليس منه سبب الوجود، الذي ليس منه إفاضة الوجود ولكنه سببا في الوجود، فيعبرون عنه ما به الوجود. يعني بعبارة بسيطة، ما منه الوجود هو خصوص الفاعل الإلهي، وما به الوجود هو خصوص الفاعل الطبيعي. هذا الفرق بينهما. نعم، لهذا قال وقد يعبر عنهم بقولهم ما منه الوجود، ويقصدون المفيض، الإفاضة يعني الإيجاد، ويقصدون المفيض والمفيد للوجود أو المسبب للوجود. طبعا هاي قصدنا إحنا بمن؟ بالفاعل الطبيعي، كالباني للدار، الشخص اللي يبني الدار هو يعطي وجود البناء على هيئته، لأن سابقا لم تكن هاي هيئة الدار موجودة، فهو يعطي حركة الشيء، يعطي حركة الأحجار، يرتب مواد البناء الأخرى معاها بعدما كانت متفرقة، يجمعها بصورة الصورة والهيئة وينوجد منها الدار، فينوجد منها صورة الدار. هذا شو نسميه؟ الباني، الفاعل الطبيعي الموجد لهيئة الدار، هو مسبب لوجود الدار، الباني للدار. والنجار للسرير، النجار ماذا عنده؟ أخشاب، مسامير، وعنده مطرقة، لكن هو ماذا يفعل؟ يجمع الأخشاب والمسامير ويجعلهن على شكل صورة وهيئة السرير، يعني هو العلة والفاعل الموجد لصورة وهيئة السرير. نعم، وهكذا الأب للولد، يعني الأب راح يقوم بمن؟ بمجهود الجماع، ويعطي النطفة مالته لبيضة المرأة، فينوجد من خلالها منه الولد، ونحو ذلك. طبعا هاي الأمثلة ذكرها المصنف هي مرتبطة بمن؟ بالفاعل الطبيعي، ليس بالفاعل الإلهي، لأن الأب هو في الحقيقة ليس هو فاعل الولد، يعني الأب ما خلق الولد، اللي خلق الولد منه؟ الله سبحانه وتعالى، هو الفاعل الطبيعي الذي خلقه هو الله تعالى، وهذه الحقيقة أكدها القرآن، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني هذا الولد مو الأب خلقه، اللي خلقه منه؟ مفيض الوجود، الله سبحانه وتعالى. نعم، الأب شنو دوره؟ هو فاعل طبيعي، لأن أعطى النطف لبيضة المرأة، فاعل طبيعي مو فاعل حقيقي، فاعل طبيعي. نعم، فليس الأب أي علاقة بمسألة خلق ابنه، وليس له إلا وظيفة واحدة يقوم بها، هو نقل هذا المقدار من المني من موضع إلى آخر. وهكذا الفلاح، الفلاح اللي يضع البذرة في التربة من يخرج الزرع، بالحقيقة الفلاح مو خلق الزرع، الفلاح صار فاعل طبيعي لإيجاد الزرع. لهذا أو هاي الحقيقة هم يأكدها القرآن، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني الفلاح ليس خالق للزرع، وظيفته فاعل طبيعي، وضع البذرة تحت التربة، والله سبحانه وتعالى خلق الكون على نظام الأسباب، هو جعل سبب، سبب لخروج وضع البذرة في التربة لخروجها زرع. إذن ليس له وظيفة إلا وضع البذرة في الأرض وسقيها. إذن هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف لابد أن ننبه، هي ليست أمثلة للفاعل الحقيقي الإلهي، إنما هي أمثلة للفاعل الطبيعي. نعم، هاي لابد نلتفت إلى هاي الحقيقة. ومثال أخذ الفاعل في البرهان، مثلا قولك لما صار الخشب يطفو على الماء؟ لما تسأل عن العلية، فيقال لأن الخشب ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي. الثقل النوعي كنا هو الوزن الذري للجسم، الخشب وزنه الذري وثقله النوعي أخف من ثقل الماء لها من ثقل الماء النوعي ووزنه الذري، لهذا نراه يطفو عليه. نعم طبعا هذا بالحقيقة مرد إلى قياس هكذا، الخشب ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي، هاي صغرى، هذه صغرى، الخشب ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي، هاي الصغرى. هسه الآن نحن نذكر الكبرى، وكل من يكون ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي يطفو على الماء، كل ما يكون ثقل النوعي أخف من ثقل الماء النوعي يطفو على الماء، هاي صغرى وكبرى. لاحظوا أخوتي، من هو الحد الأوسط المتكرر؟ ثقل الماء النوعي، هذا حد أوسط متكرر، احذفه، ايش راح تصبح النتيجة؟ الخشب يطفو على الماء، الخشب منو؟ الخشب الحد الأصغر يطفو على الماء هو منو؟ الحد الأكبر، ثبتنا الموضوع والمحمول، إذن الخشب يطفو على الماء. ومثاله أيضا، يعني مثال العلة الفاعلية، ما تقدم في مثال تمدد الحديد بالحرارة، تذكرون؟ يعني أنت تسأل تقول لما يتمدد الحديد بالحرارة؟ فيجاب لأنه صار حارا، يعني الحرارة علة لمن؟ للتمدد، علة فاعلية. نعم. اثنين، العلة المادية أو المادة التي يحتاج إليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل بسبب قبوله للصورة، ويعبر عنها بقولهم ما فيه الوجود كالخشب والمسمار للسرير. يعني أنت إذا تريد توجد صورة هيئة السرير وتوجده بالخارج، إيش تحتاج إليه؟ مواد. هاي المواد نسميها العلة المادية، نحتاج خشب، نحتاج مسامير لأجل السرير، ونحتاج مطرقة تضرب المسمار وتثبت اللوح، فقبول الخشب لهذه الهيئة يكون بعد قبوله للسرير مثلا. فلهذا هاي شو نسميها؟ علة المادية. وأحيانا يعبرون عنها، يعني عن هاي المادة، بقولهم ما فيه الوجود، يعني الوجود وين يقع للسرير؟ في نفس الخشب. ما فيه الوجود يعني ما فيه يقع الوجود كالخشب والمسامير. وهكذا مثال الجص، الآجر والخشب ونحوها مثل الحديد لكل الدار. قبول صورة هيئة الدار بمن يكون؟ بمادته. يعني أنت ما تقدر توجد دار بالخارج إذا ما عندك مواد الطابوق والجص والإسمنت والآجر، مو صحيح، والخشب والحديد اللي يدخل في ضمن البناء. يعني قبول الطابق والآجر للحديد هو قابل للهيئة فيكون دارا، لهذا يسموه ما فيه الوجود، ما فيه يقع الوجود. وهكذا، وهذا طبعا المصنف يريد يبين المعنى العرفي للمادة، المعنى العرفي للمادة ما فيه الوجود، لكن المادة لها معنى آخر بعلم الفلسفة إن شاء الله تدرسوه بداية الحكمة. لا هسه إحنا هذا تعبير المادة والعلة المادية يقصد بها المصنف العلة العرفية، العلة العرفية. بالعرف من نسألكم شنو مادة الدار، شو تقولون؟ طابوق وآجر، مو صحيح. شنو علة السرير؟ الخشب والمسامير. هذا إذن المصنف جاي يقصد بالعلة المادية المعنى العرفي للمادة. والنطفة للمولود، يعني صورة وهيئة المولود، هذا الطفل اللي انولد، شنو المادة اللي أوجدته؟ النطفة اللي ويا من ماذا تركبت؟ مع البويضة للمرأة. ومثال أخذ المادة في البرهان أن تقول لما يفسد الحيوان؟ لما يفسد الحيوان؟ الفساد هنا بمعنى ماذا؟ يعني ليش الحيوان يتحلل ويتفسخ وينعدم؟ هذا معنى الفساد. لماذا يفسد الحيوان؟ تقول فيقال لأنه مركب من الأضداد. الأضداد هي العناصر الأولية اللي يتركب منها الحيوان. سابقا في علماء القدماء يحصرون الأضداد في أربعة أشياء: الماء، الهواء، التراب، النار. هذا خلافا لعلمائنا المتأخرين حيث جعلوها أكثر من ذلك، يعني الأكثر من هذه، يعني كل ما به تركيب جعلوه من ضمن العلة المادية، جعلوه من الأضداد. فالمعنى أنه الحيوان اللي هو من ضمن الإنسان لماذا يفسد، لماذا يموت، ولماذا يتحلل، ولماذا ترجع أجزاءه إلى التربة؟ لأنه مركب من مواد متضادة يتزاحم بعضها مع بعض فيسبب الموت والفساد والتحلل والانحلال. هذا معنى لما يفسد الحيوان، قال لماذا؟ لأنه مركب من الأضداد. طبعا هذا أخوتي مرد لقياس هكذا، الحيوان مركب من الأضداد صغرى، وكل مركب من الأضداد يفسد، هذا كبرى. من هو الحد الأوسط المتكرر؟ الأضداد. احذف الأضداد، شو يصير النتيجة؟ الحيوان يفسد، الحيوان يفسد. نعم. ثالثا العلة، نعم طبعا بالمناسبة أخوتي، معنى الفساد يعني الموجود الذي يؤول ويتحول وتذهب صورته إلى صورة أخرى. الإنسان من يفسد ويتحلل شي يصير؟ تراب. مادة هيئة التراب غير مادة وصورة وهيئة الإنسان، هذا يسموه الفساد. نعم. ثالثا العلة الصورية، الصورة هي ما يعبر عنها بقولهم، يعني قول المناطق، ما به الوجود، يعني ما به يتحقق الوجود الذي يحصل به الشيء بالفعل. فإن لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون الشيء، ولم يتحقق هيئة السرير والدار وصورة الجنين الذي يكون به إنسان. يعني إذا أنت ما عندك صورة لهيئة السرير، السرير مين وجد بالخارج؟ الهيئة مال الهيئة، صورة السرير كيف؟ يوجد لوح وتوجد قوائم أربعة تحمله حتى يصلح، ماذا له فائدة الاستلقاء عليه والنوم عليه. الدهر، الدهر شنو صورته وهيئته بالخارج؟ أنه مثلا بباب خارجي، بقراج، بحديقة، ببعض الغرف استقبال، غرف النوم، بسطح، بجدران، هاي الهيئة والصورة. إذا ما توجد الهيئة والصورة، ما توجد العلة الصورية، ما يمكن يتحقق بالخارج وجود الدار. إذن الصورة ضرورية لوجود وتحقق الشيء بالخارج، ونسميها العلة الصورية. وهكذا صورة الجنين، يعني الجنين حتى ينوجد ويتحقق بالخارج لابد إلى صورة وهيئة، رأس، رقبة، بدن، يدين، رجلين. إذا ما تجوج الصورة للجنين كيف يتحقق وينوجد بالخارج؟ إذن العلة الصورية أيضا ضرورية. ومثال أخذ الصورة في البرهان قولهم، لما كانت هذه الزوايا قائمة؟ صورة وهيئة الزاوية القائمة إنه عمود يقف على ماذا؟ أفقي. عمود يقف على خط أفقي، مو هاي صورة التعامد؟ صورة القائمية، لما كانت هذه الزاوية قائمة؟ فيجاب لأن ضلعيها متعامدان، يعني عندنا عمود واقف وعندنا خط أفقي، عمود أفقي، إذا تعامدان إيش راح يصبح عندنا؟ يا زاوية قائمة. وهذا بالحقيقة ما رد إلى قياس هكذا، هذه الزاوية زاوية ضلعها متعامدان صورة، وكل زاوية ضلعها متعامدان قائمة، هاي كبرى، احذف الحد الأوسط المتكرر، ضلعها متعامدان، شو تكون النتيجة؟ إذن هذه الزاوية قائمة. أخيرا العلة الغائية أو الغاية، قد يعبرون عنها المناطق بقولهم ما له الوجود، أي التي لأجلها وجد الشيء وتكون. لهذا يقولون الكمال الذي يطلبه كل فاعل من أداء صنعه وفعله. يعني نسأل إحنا شنو الغاية إن الله خلق الإنسان؟ شنو غايته من خلق الإنسان؟ يعني لماذا أوجد الإنسان؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. يعني العلة والغاية هو ماذا؟ لأجل العبادة، لأجل توحيد الله. فهذا يسموه العلة الغائية، لأجلها وجد الشيء وتكون، كالجلوس على الكرسي والسكنة للبيت. نسألك لماذا صنعت الكرسي؟ تقول لي أجلس عليه. لماذا صنعت السرير؟ لأنام عليه. لماذا صنعت لماذا أوجدت صورة وهيئة البيت وبنيته؟ تقول لي أسكن فيه. نقول له هاي العلة الغائية. الفاعل إذا ما عنده علة غائية بعد ما يوجد الشيء، لأن المحرك والدافع لوجود الشيء وتحققه بالخارج ما هو؟ الغاية، العلة الغائية. يعني إحنا نسألك أنت كنجار، لماذا أوجدت وصنعت السرير أو الكرسي؟ يجاوب يقول لأجل الجلوس عليه، لأجل النوم عليه. إذن هاي العلة الغائية الدافعية المحركية نحو إيجاد وصورة وهيئة، صورة هيئة ماذا؟ الشيء. ومثال أخذ الغاية في البرهان قولهم لما أنشأت البيت، يعني ليش بنيت البيت وأوجدت في الخارج؟ فيجيب لكي أسكنه. لما يرتاض فلان، يرتاض يعني يمارس الرياضة، فيجاب لكي يصح، يعني لكي يكون بدنه صحيح البدن. مو يقولون الرياضة هي السبب في صحة البدن؟ طبعا هذا، طبعا هاي الأمثلة اللي يذكرها المصنف أصلها قياسات، يعني نقول هذا البيت مسكون صغرى، وكل بيت مسكون فهو منشئ، يعني موجود أنشئ. إذن احذف الحد الأوسط مسكون، البيت مسكون، المسكون، فيكون النتيجة هذا البيت منشئ، يعني قد أوجد. حتى مثال لما يرتاض فلان، لماذا يمارس الرياضة فلان؟ لكي يكون صحيح البدن. هذا ما رد إلى قياس، فلان صحيح البدن هاي صغرى، وكل صحيح البدن فهو مرتاض، يعني مارس الرياضة. احذف الحد الأوسط صحيح البدن، إذن فلان اللي هو زيد شبي مرتاض، يعني يمارس الرياضة. إذن الخلاصة البرهان اللي يكون بالحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر وهو البرهان اللمي، يقع بجميع العلل، منها العلة الفاعلية السبب والموجد ومبدأ الحركة، والعلة المادية اللي من خلالها لابد من وجود مادة لإيجاد الشيء بالخارج، والعلة الصورية اللي هي الصورة والهيئة للشيء، وأخيرا العلة الغائية اللي لأجلها وجد الشيء وتكون. أما مبحث الثامن إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.